إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا شك أن هذا الحديث قد تحقق في هذا الزمان، وصار الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ليشعر بهذه الغربة. ولسنا بصدد الحديث عن معنى هذا الحديث وما يتعلق به من مسائل وأحكام، إنما مرادنا يا عباد الله أن نتحدث عن جانب من جوانب هذه الغربة. هذا الجانب هو الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بالكتاب والسنة، وتقديم الكتاب والسنة على كل رأي وقياس وهوى. هذه القضية، أعني وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، لا يخالف فيها كل المسلمين من الناحية النظرية. أي مسلم سواء كان ينتمي إلى العلم أو لا ينتمي إلى العلم يقول لك: أنا آخذ بالكتاب والسنة. حتى العلمانيون يزنجلون حول الكتاب والسنة ويقولون: نحن مع الكتاب والسنة. أما عند التطبيق وعند العمل فما أقل السالكين، والله المستعان. اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يتعمد مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الله ورسوله أمر لا بد منه. وتأملوا يا عباد الله في الآيات في القرآن، كم آية فيها ذكر طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. نعم، لأن الله تعالى لم يوجب على أي فرد من الناس طاعة شخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل حققنا يا عباد الله هذه الطاعة؟ أم أننا ربما قدمنا طاعة أهوائنا ومصالحنا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من الامتحان أن يكون جيلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القرون، وإلا فما حالنا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ويقول: افعلوا ولا تفعلوا، كيف يكون حالنا؟ يقول سهل ابن عبد الله، يقول: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله معلقا على كلام سهل، يقول: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآيات إلى من توجه؟ إنها لنا. ويقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لك خيار بعد خيار الله لك وخيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض جهلة المسلمين يصلي الاستخارة على أمر واجب وهذا غير مشروع، فلا يصح أن يصلي الإنسان الاستخارة فيسأل ربه يقول: هل أزكي أو لا أزكي؟ هل أصوم رمضان أو لا أصوم؟ هل أعدل ولا أظلم مع أهلي وأولادي أو لا أفعل؟ ليس لك فيه خيار، كيف تستخير؟ إنما تستخير على أمر لم تظهر لك مصلحته، وأي مصلحة أعظم من أن يكون هذا الأمر مختارا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى ناهيا العبادة عن التقدم بين يدي الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي تقديم أعظم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم أقوال البشر على المعصوم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، كما في الصحيحين من حديث أنس. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شعار أهل السنة، شعارهم تسليم لله ورسوله. ما الذي جعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكونون على تلك المنزلة العالية التي يعجز أحدنا أن يصل إلى أدناها؟ ما السبب؟ السبب هو أنهم خلعوا كل شيء، خلعوا كل شيء يضاد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الجاهلية خلعوها، الأهواء خلعوها، حظوظ النفس خلعوها، طاعة مطلقة. ومن عجائب اتباعهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من عجائب تعظيمهم لأمره، ما فعله عبد الله بن الرواح رضي الله عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه وهو يقول: اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد، لم يدخل المسجد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا خشي أن يكون هذا الكلام موجها له، فجلس حتى فرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. يقول الحافظ رحمه الله كما في الإصابة: أخرجه البيهقي بسند صحيح. انظروا يا عباد الله، هو لا يدري هذه الكلمة له أو ليست له، لكن يخاف أن يكون هذا الكلام موجها له ولا يمتثل مباشرة. وكان السلف الصالح يشتد نكيرهم على من يخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآراء والتعسفات العقلية المريضة، وربما هجروه تعظيما للسنة وتوقيرا لها. هذا مسلم رحمه الله يروي في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. إذا كان المسجد فيه مكان لصلاة النساء فلا يجوز للرجل أن يقول لامرأته لا تصلي في المسجد، هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال بلال ابن عبد الله، بلال ابن عبد الله بن عمر، قال بلال: والله لنمنعهن. هو مقصده طيب، كأنه خشي الفتنة أو ما شابه ذلك، مقصده طيب، لكن انظروا كيف يقابل الحديث مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا، يقول والله لنمنع. قال: فأقبل عليه عبد الله أبوه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. ما كانوا يسبون من أجل البيع والشراء ومن أجل القيادة، قيادة السيارات كما يفعل بعض المسلمين اليوم، متى يغضبون لله غيرة على دينه؟ يقول: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله والله لنمنعهم. جاء في بعض الروايات عند غير مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات ولم يكلم ذلك الابن، حتى مات ما أبدا ما رضي أن يكلمه. كيف تتجرأ وتقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا؟ وما أكثر الخائضين اليوم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالباطل وبالأهواء. ويروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، خذف الحصى باليد على هيئة معينة. قال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا يمكأ به عدو، ولكن رآه بعد ذلك يخذف. مثل بعض الناس تأتي تقول له: اتق الله، هذا أمر حرام لا يجوز وأنت مسلم، يقول لك: جزاك الله خيرا، وإذا انصرف رجع إلى وضعه الذي كان هو عليه. فقال له بعد أن رجع إليه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا أو كذا. يا ترى لو كان بيننا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عبد الله بن مغفل ورأى أحوال المسلمين اليوم يقولون نحن مسلمون، وترى من أفعالهم وتصرفاتهم ومجادلاتهم لا أقول ما يقتضي الهجر، بل ما يقتضي أن تقول نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من بلايا هذا الزمان ما يقوم به بعض الناس من معارضة الكتاب والسنة بآراء وأفهام لآخرين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نتحدث عن المخالفات العملية فهي لا تحصى، لكننا نتحدث عن المنظرين وعن الذين يكتبون ليضلوا الناس ويسوقوهم إلى الجحيم بكتاباتهم الباطلة، نسأل الله العافية والسلامة. فبعض هؤلاء ولو انتسب إلى العلم أو ربما كان متعالما تراه يرد الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وفي مسلم، حتى يجرئ المستشرقين والكفرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وينتسب إلى العلم، فتراه يعرض عن هذه الأحاديث ويردها بفتاوى لبعض الناس، يقول سمعت أن فلانا أفتى وفلانا الآخر أفتى، نسأل الله العافية والسلامة. وربما جادل أحدهم وقال قال ابن حزم، علماني يقول قال ابن حزم، والله لو رآك ابن حزم لبصق في وجهه. ابن حزم رحمه الله كان من أشد العلماء، حتى كان يؤخذ عليه شدته، وكثير من أهل العلم كانوا ينتقدون ابن حزم رحمه الله لشدته وعدم تحمله للمخالفين. وهؤلاء العلمانيون لم يعرفوا ابن حزم إلا في مسألة أو مسألتين لأنها توافق أهواءهم، وهؤلاء كالذباب لا يقعون إلا على الجرح. السنة واضحة في بعض المسائل، أحاديث كالنهار وضوحا، ويعرضون عنها ويبدأون يشككون فيها كصنيع المستشرقين، ثم يقبلون على آراء فاسدة وأقيسة فاسدة ليحللوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى. كم سمعنا من يحل الربا، الربا الصريح، وكم سمعنا من يحل الفواحش، وكم سمعنا من يحل بيع الخمر، بيع الخمر، ومن يحل بيع الخنزير، ومن يحل ومن يحل من أجل المصالح، المصالح ماذا بقي في ديننا؟ إذا كانت مصالح الدنيا تقدم على ديننا ما قيمة الدين؟ الله عز وجل شرع إزهاق النفس، قتل النفس، الجهاد في سبيل الله، شرع هذا الأمر العظيم من أجل حفظ الدين. أين هؤلاء من العلم؟ الجهاد لماذا شرعه الله؟ أليس فيه قتل للنفوس المؤمنة؟ بلى، ومع ذلك يشرعه الله من أجل أن ترفع كلمة الله وأن يحفظ هذا الدين. وهؤلاء أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى لهم دنياهم، وكأنهم لا يقرؤون القرآن ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الرزايا إلا نتيجة عدم تعظيم الكتاب والسنة وعدم توقير الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، انظروا من المتحدث، عبد الله ابن عباس صحابي وعاء من أوعية العلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة فاستجابها الله فكان حبر الأمة في التفسير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما صحابي، لمن عارض السنة بقول من؟ بقول علماني ولا بقول مفتي من المفتين؟ لا، بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول ابن عباس حدثت مسائل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس يحفظ السنة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض الناس ويقول وربما قال لكني سمعت عمر رضي الله عنه يقول كذا، والآخر يقول أبو بكر كأنه قال كذا. تصوروا المسألة يا أخوة، من المعارض؟ أبو بكر وعمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللذان أمرنا بطاعتهما، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومع ذلك لما تعرض القضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل أبدا أن يوضع قول مع قوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر، الله أكبر. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله، فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله، فالله المستعان وصدق الذي قال فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه وإلا قيل هذا مؤول ولا يركب للتأويل فيه الصعاب. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن الأئمة والعلماء من أهل السنة لا يجوز تقليدهم لآحاد العوام، بل يجوز لعامة المسلمين العاجزين عن معرفة الأدلة والاستدلال أن يقلدوا العلماء والمشهود لهم بالرسوخ في العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة. المقصود أن ينهى أحد أي أحد عن تقديم أقوال هؤلاء المفتين أو العلماء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من العلماء تخفى عليهم أحاديث ولا يظهر لهم وجه الصحة في بعض المسائل. فالمسلم إذا ظهر له الدليل وعرف الدليل واضحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعه. هذا بالنسبة لأحد عوام المسلمين. أما بالنسبة لأهل العلم فهم لا شك آثمون إذا تعمدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر عن كل الأئمة تواتر عنهم أنهم ينهون عن تقليدهم بدون دليل أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، كل هؤلاء عليهم رحمة الله ومن سواهم من الأئمة ينهون أن يقلدوا مع عدم معرفة الدليل إذا خالف قولهم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فانحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو شيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو الدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد. بعض الناس نسأل الله أن يهديهم جميعا، بعض الناس يخالفون في مسائل واضحة منقول فيها الإجماع وليست محل جدل، لكن ربما درى أحد المشاغبين في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان والشذاذ موجودون في كل زمان وفي كل قرن، يخرج شذاذ، إما أنهم يريدون الشهرة أو أنهم في عقولهم شيء أو أنهم أصحاب أهواء مرضى قلوب ويخالفون أئمة الإسلام ويخالفون الكتاب والسنة متعمدين مدعين أنهم يعرفون ما لم يعرفه الأوائل. ونحن ننبه أيها الإخوة إلى التفريق بين مسألتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بالنوازل، المسائل الحديثة الجديدة، هذه يحصل فيها اجتهادات ويحصل فيها خلاف والأمر فيها محل اجتهاد ونظر، مسائل جديدة. على سبيل المثال بعض المسائل الطبية المتعلقة في الجراحة وما شابه ذلك، هذه مسائل جديدة، لكن هناك مسائل موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأفتى فيها الصحابة رضي الله عنهم، موجود فيها دليل من الكتاب والسنة، فكيف ينشأ فيها قول جديد ينسبها نسفا لأن هذا الذي يدعي أنه يعرف العلم أكثر من غيره يزعم أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الأوائل ولا المتأخرون؟ هؤلاء ومن تابعهم من عوام المسلمين غير معذور. يعني يقول إنسان أنا مثلا أفعل هذا المحرم لأن فلانا من أهل العلم أفتى بالجواز، كيف يقال هذا؟ ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معنى هذا أن الآيات التي سمعتموها في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نخاطب بها، خطب بها غيرنا. لا، القرآن أيها الأخوة حجة على خلق الله إلى قيام الساعة. فلا يجوز أبدا يا عباد الله أن يعود المسلم نفسه على مخالفة الكتاب والسنة من أجل فلان أو فلان، فضلا عن إنسان لا ينتمي إلى العلم الشرعي ويجعل من نفسه منظرا كما يفعل بعض الكتاب اليوم، ينتقد الإسلام وينتقد أهل الإسلام وينتقد العلماء وفي كل شيء فهو عالم، إن تكلم في السياسة فهو إليه المنتهى، وأن تكلم في الفقه فهو الذي يفهم وصاحب الفكر المستنير، وأن تكلم في أصول الفقه فهو الذي يعرف القواعد، وأن تكلم في التفسير فهو الذي يعرف روح القرآن ولا يقف على الظاهر. كلام عجيب وجرأة فاجرة على دين الله وعلى شرع الله عز وجل. وما ذاك إلا بسبب قلة الخوف من الله وعدم تعظيم الكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المعظمين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على السنة غير مبدلين ولا محرفين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد هذه الأمة جميعا إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم ادفع البلاء، اللهم ادفع البلاء عن جميع إخواننا المسلمين في كشمير وأفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكفار في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم أنزل عليهم عذابك ورزك يا إله الحق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.